السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه لذلك القادر عليه. ثم ما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في كتاب البيع منه. وصلنا إلى مسألة تفريق الصفقة، ولأجل ربط الدرس الماضي بالدرس الحالي سنبدأ بآخر مسألة أخذناها في الدرس الماضي. فقد قلنا في الدرس الماضي إيش؟ قلنا في الدرس الماضي إذا جمع الإنسان في البيع بين معلوم ومجهول فله حالات. الحالة الأولى أن يفصل توزيع السعر على السلعتين، فهنا يصح البيع في المعلوم بالسعر المسمى له. كيف يعني؟ إذا قال الرجل أبيعك هذا الجوال اللي قدامك، شايفين الجوال قدامك، وأبيعك الجوال اللي في جيبي، قال له بكم هذه البيعة؟ قال هذه البيعة ب1000 ريال، 950 مقابل الجوال اللي تشوفه قدام عينك، و50 ريال مقابل الجوال المجهول اللي ما راح أوريك إياه إلا بعد البيع وخليه مفاجأة. هل يصح البيع؟ هنا قال لك نعم، يصح البيع في الجوال المعلوم. وبكم يكون سعر الجوال المعلوم؟ كم يدفع الرجل؟ نقول يدفع 950، لأنه قد سمي أصلا ثمنه، فكأن هذا الرجل باعه هذا الجوال ب950، والجوال الثاني يفرض أنه مو موجود، فيصح البيع حينئذ في الجوال المعلوم ب950 ريال، وهذا اللي قلنا يصح البيع في المعلوم بالسعر المسمى له. الحالة الثانية أن لا يفصل البائع في توزيع السعر، يقول لك جوال هذا اللي تشوفه والجوال الثاني اللي راح يكون مفاجأة بكم؟ قال البيعة كلها ب1000 ريال بدون ما يوزع، يقول هذا بكذا وهذا كذا، لا، لم يقل كل منهما بكذا. فهنا هذه الحالة إذا لم يفصل السعر لها صورتان. الصورة الأولى أن يمكن بعد ذلك معرفة هذا المجهول، بعد ما تم البيع كلهم ب1000، البيعة كلها ب1000، المجموع ب1000، ما فصلنا السعر، خلاص، وأمكن بعد ذلك معرفة الجوال المجهول، قال والله الجوال المجهول، الجوال حق المفاجأة في المستودع، خلاص، رقم الجوال في المستودع كذا وكذا وكذا، دخلنا وطلعنا الجوال في المستودع فإذا به إيش؟ جوال قيمته مثلا 200 ريال، والجوال المعلوم قيمته 1000 ريال، الجوال المعلوم قيمته كم؟ 1000 ريال. طيب كم النسبة؟ يعني الآن عندنا 1200 القيمة، ودي إنكم تنتبهوا إلى أننا الآن نتكلم عن القيمة وليس عن السعر، عن القيمة وليس عن السعر. إيش الفرق بين القيمة والسعر؟ القيمة قيمة هذا المنتج عند التجار، السعر المبلغ الذي وقع الاتفاق عليه. في مثالنا قيمة السلع 1200 والسعر المتفق عليه 1000، كويس؟ طيب الآن لما كان الجوال اللي شفته قيمته 1000 والجوال المجهول طلعت قيمته 200 ريال، 200 من 1200 تمثل كم يا شيخ في النسبة المئوية؟ تمثل كم في النسبة المئوية؟ تمثل السدس. تمثل ايش؟ السدس، صح ولا مو صح؟ يلا، الميتين من 1200 تمثل السدس ولا ما تمثل السدس؟ يعني لو قسمت 1200 تقسيم 6 يطلع مضبوط 200 ريال السدس، كويس؟ طيب نرجع الآن للثمن اللي هو 1000، بنقسمه على 6 يطلع 166. 166 هي قيمة الجوال المجهول الآن، هي نسبته لو نسبناه إلى الثمن 1000 يطلع 166. فنصحح البيع في الجوال المعروف والمعلوم، تمام، بألف ومية وأربعة وأربعين، عفوا، وأربعة وثلاثين ريال. خلك من الحسابات هذه ما تهمك، المهم أنك تعرف إيش أننا نصحح البيع في المعلوم بنسبته وقسطه من الثمن المسمى اللي هو السعر. إذا لم يمكن الحالة الثانية، إذا لم يمكن معرفة المجهول لاحقا، جينا نبغى نعرف الجوال المجهول اللي في المستودع ونشوفه، فإذا به إيش؟ فإذا به قد احترق المستودع. الآن ما نقدر نعرف نسبة هذا الجوال المعلوم إلى العقد. يعني نبغى نطلع الجوال المجهول عشان نشوف كم النسبة من هذا له، كم نسبته في كم في المية نسبته من الثمن، وكم هذا نسبته من الثمن، ما قدرنا نطلعه. هذا أدى إلى مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ المشكلة أنه الجوال المعلوم الآن مع أنه هو كجوال معلوم، لكن في الحقيقة الثمن لم يعد معلوما. الثمن لم يعد معلوما لأننا ما عدنا نقدر نطلع ثمن الجوال المعلوم كم، وبناء على هذا فلا يصح العقد كله، العقد كله باطل. يرجع له 1000 ريال، وذاك يرجع لصاحب المحل الجوال، وإذا يبغون يعقدون عقد جديد. واضح يا شباب ولا لا؟ واضح ولا ما هو واضح؟ هل يوجد تدريبات للدروس؟ نعم إن شاء الله بنجهز لكم تدريبات، الآن ما عندي تدريبات لكن بجهز لكم إياها إن شاء الله. اتضح بس كلامنا الآن؟ طيب هذه المسألة اللي بالأخضر عندكم إن أمكن معرفة المجهول لاحقا اسمها مسألة تفريق الصفقة. اسمها مسألة إيش؟ تفريق الصفقة، وهي المسألة الأولى من مسائل تفريق الصفقة. المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة أنتم الآن وش اللي يظهر لكم في الشاشة الآن؟ لأنه أنا عندي ما أدري ما هي راضية تتغير. تغيرت؟ طيب زين. تمام، ممتاز ممتاز. طيب الآن يا مشايخ سنشرح لكم مسائل تفريق الصفقة الثلاثة، هيا ركزوا معانا وخليكم كذا ايش مركزين ومروقين ومبسوطين وشوفوا هذه المسائل. أول حاجة، ما معنى تفريق الصفقة؟ هذه الكلمة اللي قدامك مكتوب لك ايش؟ الكلمة هذه اللي مكتوبة قدامك تفريق الصفقة، ما معناها؟ معنى كلمة تفريق الصفقة تفكيك الصفقة. يا سلام عليك. الصفقة هي العقد الواحد، خلاص الصفقة هي العقد الواحد، ما نسمح إحنا نقول صفقة تجارية. كويس. طيب هذا العقد الواحد هل ممكن احنا زي ما قال تفكيك، هل ممكن احنا نفككه الى عقدين اثنين بحيث نخلي واحد من العقدين اثنين هذا باطل وواحد صحيح؟ ولا الصفقة ما دام انها وقعت صفقة واحدة لازم كلها تكون صحيحة او كلها تكون باطلة ولا تقبل التفكيك والتفريق؟ قال لك الا تقبل التفكيك وتقبل التفريق. في ايش مسائل نفكك فيها الصفقة ونجعل جزءا من الصفقة صحيحا وجزءا من الصفقة باطلا؟ اول مسألة مرت معنا قبل قليل في قول المؤلف رحمه الله، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. إذا بعنا معلوم ومجهول ولم يتعذر معرفة هذا المجهول، يعني هذا المجهول بعد العقد عرفناه، ماذا سنصنع؟ سنفرق الصفقة إلى قسمين، راح ناخذ الصفقة في وإيش؟ ونفككها زي ما قال واحد من الشباب، عجبتني هذه الكلمة دي، تفكيك الصفقة. سوف نفككها. هذا التوضيح. يلا شوف. كان عندنا هذا وهذا الاثنين. الجوال هذا الجوال المعلوم. والجوال هذا الجوال المجهول. كلهم حصلوا في صفقة واحدة بألف ريال. كويس، إيش سوينا؟ سوينا عملية تفكيك، أخذنا الصفقة دي بالنص، قصيناها نصين، قلنا هذه الصفقة راح نخليها ها كأنها صفقة رقم واحد، وهذه الصفقة الأخرى المجهول راح نخليه صفقة رقم اثنين، ونحكم على هذه بالبطلان ها، وعلى هذه الثانية بالصحة. طيب ونيجي للألف ريال هذه ونقسمها أيضا على البضاعتين، نقول هذه ها لها من الألف ريال مثلا 950 مثلا، وهذه اللي باطلة لها من الألف ريال 50 ريال مثلا، ونقول يلا يا حبيبي المطلوب منك تدفع 50 ريال وتأخذ هذا الجوال، الجوال الآن. شفتوا كيف سوينا عملية التفكيك؟ هذه العملية الأولى من التفكيك، وهي المسألة الأولى من مسائل تفريق الصفقة. المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة، بيع جميع ما يملك بعضه. كيف جميع ما يملك بعضه؟ طبعا هذا بطل، هذا هو جميع ما يملك بعضه، مثل هذه السيارة. شايفين هذه السيارة البيضاء اللي طلعت لك قبل شوية؟ هذه السيارة البيضاء رحت أنت يا إبراهيم كوني ومعك إبراهيم الشنقيطي، اثنين الآن، وشفت تدورون سيارة في المعرض تروحون بها الجامعة سوا، فوجدتم هذه السيارة. كم قيمة السيارة؟ قال راعي السيارات قيمتها 20 ألف ريال. يا الله يا الله، بالقوة قدرتم تجمعون، أنت جبت 10 وهذا جاب 10 آلاف، 10 آلاف، 10 آلاف. حلو. طيب هذه السيارة حقت إبراهيم الشنقيطي ولا حقت إبراهيم كوني؟ الجواب بعضها حق إبراهيم كوني وبعضها حق إبراهيم الشنقيطي، نص بالنص. جاء إبراهيم كوني وباع هذه السيارة، إبراهيم كوني جاء إلى شخص، افترض جاني أنا، قال يا شيخ عامر أنا عندي سيارة اشتريتها وأريد أن أبيعها لك، تشتري؟ فنظرت فيها قلت ممتاز أشتري منك السيارة، بكم تبيعني إياها؟ قال أبيعها لك ب 22 ألف ريال. وبعد تمام، بعد ما بعناها ب 22 ألف ريال، وجاء إبراهيم الشنقيطي، ها يا إبراهيم كوني وش أخبارك؟ قال بعت السيارة للدكتور عامر، ولا ها عامر بس ما يحتاج دكتور، ولا الشيخ عامر، هو جزاه الله خير قد من أدبه قد يقول للشيخ عامر ولا أنا مسكين. طيب هذه باعها ب 22 ألف ريال، إبراهيم الشنقيطي قال لا يا إبراهيم مو على كيفك، السيارة ليست ملكا لك حتى تبيعها كلها، أنت تملك بعضها فقط، فكيف تبيعها كلها؟ فأنت باع جميع ما يملك بعضها، وكيف هذا الكلام؟ قال والله هذا اللي حصل. جاني إبراهيم الشنقيطي وقال لي يا شيخنا أرجوك تسامحنا، ترى هذا الرجل إبراهيم كوني تصرف فيما لا يملك وباع السيارة لك وهو لا يملك إلا نصفها. كذا الموضوع؟ قال والله كيف. أقول له طيب وش المطلوب؟ قال والله أنت علمتنا في الدرس الماضي أن الإنسان إذا باع ما لا يملك فالبيع باطل، مو أنت كذا درستنا؟ قلت والله انا مدرسكم كذا، بس الله يجزاك خير. الكلام هذا صحيح، ولكن ابراهيم كوني في الحقيقة باع نص يملك ونص لا يملك، فلماذا انت الان تبغى تبطل العقد في الجميع؟ لا، ابطل العقد في النصف الذي لا يملكه فقط، واما الجزء الذي يملكه، طبعا هو ملك مشاع يعني مشترك، ما هو نص السيارة والله المقعد الامامي والخلفي، لا هو يملك نص السيارة على وجه العموم. اذا ينبغي ان نصحح العقد في النصف الذي يملكه لانه يملكه. وحينئذ تعال يا ابراهيم كوني رجع لي 11,100 ريال، وانا اصير الان انا شريكك يا ابراهيم الشنقيطي. تقبلني شريك معك يا ابراهيم ولا يضرك؟ قول الصراحه، لا تكون، لا تجامل، خلك صريح معي الان، قول لي موافق ولا تبغاني تبغى ها ما عاجبك؟ خلي نعكس السؤال، السؤال يتوجه لي انا، والله يا ابراهيم الشنقيطي مثلا انا اقول لك انا احبك واجلك واحترمك، ولكن انت روحاتك للجامعه مواعيدها تختلف عن روحاتي للجامعه، وهذا راح يضرني انا في موضوع السياره ويحدي مشاكل، فانا اصلا ما ابغى لا نص السياره ولا كلها. هل من حقي افسخ العقد اصلا واقول لا ما ابغى نص، ما دام الموضوع ما يبقى لي الا نص السياره ما ابغى اصلا؟ قال نعم، نحن العقد صحيح ولكن يثبت لك الخيار، فمن حقك انك ايش تبطل من الموضوع وتقول يا ابراهيم كوني رجع لي 22,000 كلها وخلي سيارتك عندك انت وابراهيم تفاهموا. من حقي اني افسخها. اذا العقد صحيح ولكن يثبت فيه خيار الفسخ، لانه انا ما اشتريت على اساس اني اكون شريك، وإنما اشتريت على أساس أني أملك السيارة. وهذا اللي قاله المؤلف بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره. شوف اللي يبيع شيء لا يملك إلا بعضه قد يكون يبيع مشاع بينه وبين غيره كعبد أو سيارة، أو يبيع الشيء اللي ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. مثال اللي ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، نجيب لك مثال الآن. السيارة بالمناسبة، السيارة الثمن لا ينقسم عليها بالأجزاء، بمعنى أنه 22,000 هذا يملك نص وهذا يملك نص، نقدر نقسمها لجزئين، نقول هذا والله الجزء الأمامي حق إبراهيم كوني والجزء الخلفي حق إبراهيم الشنقيطي. هل نقدر نقسمها بالأجزاء ولا لا؟ هاي الشيخ، شو رأيك نقصها نوديها لورشة حدادة نقول قصوا لنا السيارة نصين، كل واحد ياخذ النص، ممكن هذا ولا مو ممكن؟ غير ممكن. اذا السياره ال 22,000 لا تنقسم عليها بالاجزاء، وانما هي ايش؟ ملك مشاع فقط، لا يقسم الا بضرر على الشركاء. لكن افترضنا انكم رحتم للسوق، نفس المثال نقول ابراهيم الشنقيطي وابراهيم كوني، راحوا للسوق واشتروا هذا الكرتون، شايفين الكرتون الأحمر هذا؟ هذه الرسمة يعني على أساس أنه كرتون، هذه الرسمة عبارة عن كرتون من التمر، حس أنه حرف الباء ولا التاء، بس تخيلوا أنه كرتون. جاء مليان تمر، هنا نحط لك تمر، يلا هذا التمر، تقول هذا والله ما ادري هو كباني ولا كفن ولا ايش، المهم ان انت تتخيل انه كرتون تمر، ودفعوا قيمته. هاي ابراهيم الشنقيطي وهاي ابراهيم كوني، رحتم وشريتم هذا الكرتون قيمته 200 ريال، ما شاء الله فيه 20 كيلو تمر، 200 ريال، كل واحد دفع نص، وفي كم؟ 20 كيلو جرام كجم. الآن هذه 20 كيلو هل ممكن نقسمها بالأجزاء؟ نقول نعم. أنت يا إبراهيم كوني في الأمانة الملكية بالنسبة لك تملك إيش؟ 10، وإبراهيم الشنقيطي يملك 10 كيلو، لأن 200 هذه تتوزع على الكيلوات بالأجزاء، فيطلع في الحقيقة قيمة الكيلو جرام الواحد 10 ريالات. حلو. طيب لو فرضنا الآن إبراهيم كوني جاء وباع لي الكرتون كله، كرتون التمر كاملا باعه لي، هل يصح العقد ولا يبطل؟ يلا جاوبوا معي. لو جاء إبراهيم كوني وباع لي كرتون التمر كامل، هو يملك منه كم؟ يملك منه 10 كيلو، هو باع 20 كيلو كلها، هل البيع صحيح كله ولا البيع باطل كله ولا في حل وسط؟ هل العقد كله صحيح ولا العقد كله باطل ولا في حل وسط؟ وما هو هذا الحل الوسط؟ الحقيقة لا تقول العقد كله صحيح لأنه فيه شيء لا يملكه، ولا تقول العقد كله باطل لأنه فيه شيء يملكه. فما الحل؟ الحل هو تفريق الصفقة، تفكيك الصفقة، خلاص؟ كما زي ما قال صاحبنا عجبتني انا قلت لك الكلمه، تفريق الصفقه. راح نقول مثل ما قال خالد، يصح العقد في كم؟ في 10 كيلو جرام فقط، والثاني الباقي لا يصح لانه لا يملكه، ومن شرط العقد ان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا هو تفريق الصفقة في هذا المثال. المسألة الثالثة، من مسائل تفريق الصفقة وش هي؟ المسألة الثالثة إنه يبيع سلعتين، إحداهما يصح بيعها والأخرى لا يصح بيعها، يجمع في العقد الواحد بين السلعتين، واحدة منها سلعة مشروعة يجوز بيعها، والثاني سلعة لا يجوز بيعها. فهل نخلي العقد كله باطل ولا نخلي العقد كله صحيح؟ باطل بالنظر إلى أن واحدة من السلع لا يتحقق فيها الشروط الشرعية، ولا نخليه كله صحيح باعتبار أنه واحدة من السلع تتحقق فيها الشروط الشرعية، ولا في حل وسط؟ نقول في حل وسط. شو هو الحل الوسط هذا؟ هو تفريق الصفقة. يعني ليش تبطل العقد في الجزء الصحيح مع أنك تقدر تفرق الصفقة وتفكك الصفقة؟ فنقول نفككها، نخلي هذا الصفقة كأنها بيع، بدل ما هي بيع واحد بنخليه بيعين اثنين، خلاص؟ فنصحح العقد في السلعة التي يصح بيعها، ونبطل العقد في السلعة التي لا يصح بيعها. ونيجي للثمن مثل ما سوينا هنا في 2000، نوزع الثمن على السلعتين، تمام، حتى نعرف نوزع الثمن على السلعتين حتى نعرف الجزء الذي يقابل السلعة الصحيحة من الثمن. وهذا الذي مثل له المؤلف بقوله: وإن باع عبده، هذه رقم 3، نحط رقم 2، نحطه عند رقم 2، هذه 2، العفو، هذه هي رقم 2، رقم 1، هذه رقم 2، رقم 1 هذه اللي أخذناها في الدرس الماضي، اللي هي مسألة جمع معلوم ومجهول لا يتعذر علمه. 2، بيع جميع ما يملك بعضه. 3، بيع ايش؟ سلعة تتحقق فيها الشروط الشرعية، والسلعة لا تتحقق فيها الشروط الشرعية. أو بعبارة أخرى، سلعة مملوكة تعتبر مال له، وسلعة غير مملوكة له أو لا تعتبر مالا له. مثلها المؤلف بقوله: وإن باع عبده وعبد غيره، هذا مثال رقم 1، بغير إذنه. طيب الآن بعت، باع عبده وعبد غيره، هل نبطل العقد كله لأنه فيه عبد غيره، ولا نصحح البيعة كلها لأنه فيه عبده، ولا نروح للحل الوسط؟ نقول نروح للحل الوسط، ما ينبغي أن نبطل العقد في السلعة الصحيحة، ونعمل نفس الطريقة، نوزع الثمن عليهم، نشوف كم يقابل عبده من الثمن فنصحح فيه العقد، أما عبد غيره فلا يصح فيه ويسقط من الثمن بما يقابل هذا العبد الآخر اللي ما يملك ولا مأذون له فيه. أو باع عبد حر، العبد يصح بيعه والحر لا يصح بيعه، جاء بيع الحر لا يصح بيعه، فنصححه في بيع العبد وما يقابله من الثمن، ونسقطه في بيع الحر وما يقابله من الثمن، نوزع الثمن عليهم بنفس الطريقة. قال لك: أو خلا وخمرا، قال بيعك هذا عرض قارورتين بمئة ريال، واحدة منهم خمر وواحدة منهم خل، هو صح العقد في قارورة الخل صحيح، العقد في الخمر باطل، فهل نبطل العقد كله؟ قال لك: لا، صححه في الخل وما يقابله من الثمن المتفق عليه. واضح؟ طبعا نحن نحتاج حينئذ ان نقوم الخمر، الخمر ما لها قيمه في الشرع، قال لك تعتبر كانها خل عشان تقومها وتقسم الثمن عليهم، اعتبر الخمر خلا خلاص، واعتبر الحر في المساله السابقه كانه عبد. هذه مساله تفريق الصفقه. ولكن تنبه إلى أن المشتري الغلبان، زي ما أنا اشتريت السيارة وكنت أحسبها بأخذ السيارة كاملة، وطلعت شراكة مع واحد، مع أخونا إبراهيم الشنقيطي، طيب أنا قد يضرني الشراكة عشان أبغى أستخدمها في أي وقت. فما دام أن المشتري لا يعلم من قبل بأن الصفقة ستتقسط عليه، وأن هذا منه شيء مملوك له وشيء لغيره، ما يدري المشتري المسكين، نقول له: مع أن العقد صحيح في السلعة الصحيحة، لكن أيضا هذا العقد ما هو ملزم أنه يتممه ويقدر يفسخه الآن، لأنه قد يكون فيه ضرر عليه. وهذا اللي قال المؤلف: ولمشتري الخيار، آخر كلمة هنا إيش قال؟ قال: ولمشتري
الخيار إن جهل الحال. فإذا أنت جاهل بحال السلعة وأنها مشتركة مثلا، أو أن هذا خمر كنت تحسبه خل، تقدر تفسخ العقد كله بكبره، تمام، ولا تأخذ لا خل ولا خمر ولا عبد ولا حر، خلاص تفسخ العقد كله. هذا الخيار لرفع الضرر عن هذا المشتري لأنه يجهل الحال. وهذه هي مسائل تفريق الصفقة، ها، الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. مش رأيكم أسألكم بعض المسائل وتكتبوا لي الجواب في المحادثة، ولا أنا أحط لكم، خلنا أحط لكم، يلا أحط لكم إياها أسئلة تظهر أمامكم في الشاشة. يلا شوفوا هذا السؤال، شوفوا هذا السؤال، يلا السؤال، لاحظوا السؤال قدامكم. أنا باع سيارة يملك نصفها والسعر المتفق عليه بعدلكم السؤال، معلش عندنا السؤال بس عشان تتضح الأمور. باع سيارة يملك نصفها، ملاحظة، السعر المتفق عليه لبيع السيارة الآن، لما اتفق معايا الآن إبراهيم كوني اتفق معايا يبيع السيارة بكم؟ ب20 ألف، علما أنه قيمة السيارة في السوق، القيمة المستقرة عند التجار لو يبي يحطها في مزاد علني قيمتها في السوق 24 ألف ريال، فما الحكم؟ هل البيع باطل ولا البيع صحيح؟ ولا تفرض الصفقة يصح في نصفه بقسط من الثمن؟ هو باع السيارة التي يملكها كلها ولا يملك نصها؟ يملك نصها. طيب عندنا 10 من الطلاب ما جاوبوا، جاوبوا يا شباب جميعا، الكل يجيب عن السؤال. طيب الجواب الصحيح هو رقم 3، بس لسه ما خلص الجواب الصحيح، نبغى الآن واحد من الشباب يفتح المايك ويجاوب لنا.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام،
صباحكم الله بالخير جميعا. الخيار الثالث اللي هو يكون في تفرقة بالصفقة ويباع القسط اللي يملك نصفه، اللي هو الخيار الثالث.
طيب أبغى أسألك الآن سؤال،
طيب أبغى
وهو كم راح يطلع علي
كم راح يطلع
نص السيارة الآن اللي صححت السيارة الآن. كم ريال راح يطلع عليه؟
كم ريال؟
10,000 تقريبا.
عشرة آلاف ريال، هذا صحيح، لأنه نص العشرة آلاف اتفقنا على 20,000، نصها كم؟ 10,000 ريال. أحسنت، يلا نعطيكم سؤال آخر.
عن إذنك يا دكتور، حاب أسأل سؤال الآن، إذا اخترت أحد الخيارات أحط إغلاق ولا من نفسي يبان عندك إنه أنا اخترت هذا الخيار؟ عن إذنك يا دكتور، عندي سؤال الآن، إذا سويت الاستفتاء واخترت الخيار أسوي إغلاق ولا يكفي أن أختار الخيار فقط؟
طيب اعطونا الجواب على هذا السؤال يا شباب. باع جوالا مجهولا وجوالا معلوما، ملاحظة، السعر المتفق عليه للجوالين الاثنين معا 1,000 ريال، وللأسف احترق المستودع، يعني قبل أن نعرف قيمة الجوال المجهول، ما الحكم؟ طيب الجواب الصحيح هو ما ترونه أمامكم، أن البيع باطل، هذا اللي اختاره أكثر الطلاب، وهو الجواب الصحيح أن البيع باطل. طيب واحد من الشباب اللي قالوا البيع باطل يشرح لنا السبب، ليش البيع باطل؟ واحد من الشباب يفتح المايك ويشرح.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور، لأنه ما شاف الجوال ولا أدري إيش الجوال، فالبيع باطل.
أيوة، هل أحسنت؟ لأنه ما يدري وش نوع الجوال الثاني. الجوال الثاني ما نعرف ما هو، هذا سبب بطلان البيع في الجوال الثاني، لكن ما سبب بطلان البيع في الجوال الآخر أيضا المعلوم. الجواب سبب بطلان البيع في الجوال المعلوم أنه صار ثمنه مجهول، ما نقدر نتوصل لثمن الجوال حتى الجوال المعلوم لا نستطيع أن نتوصل إلى معرفة ثمنه، لأننا لم نعرف ذلك حتى نقسم الثمن أو السعر عليهما. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لهذه المسائل، مسائل تفريق الصفقة. طيب، ننتقل الآن إلى مسألة أخرى. طيب، لحظة بس، تفضل يا محمد الجابري، تقول شيء؟ طيب تمام. إذن هذه مسائل تفريق الصفقة. نأتي الآن إلى البيوع المنهي عنها. قال المؤلف رحمه الله فصل. طيب، هذا ملخص، إذا اجتمع في البيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. إذا نص على سعر كل واحد منهما صح في المشروع بثمنه المسمى. لما قلنا مشروع الآن نقصد القسم، القسم الصحيح من البيع، مثل الخل مثلا. إذا نص على سعر كل واحد منهما صح في المشروع بثمنه المسمى، خلاص كأنه صار عندنا عقد، يعني ما عاد نحتاج تفريق الصفقة، قد هو أصلا هي صفقتين مختلفتين، كل صفقة لها ثمن معروف. إذا أعطى السعر الإجمالي فقط، إن أمكن توزيع القيمة عليهما يصح في المشروع بقسط من الثمن، إن تعذر توزيع القيمة عليهما بطل العقد كله للجهالة بالثمن. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل في البيوع المنهي عنها. ما هي البيوع المنهي عنها؟ طبعا أول شيء، أي بيع لم يتحقق فيه الشروط السبعة السابقة فهو من البيوع المنهي عنها، هذا لا إشكال. عندنا سبع شروط في البيع، أي بيع لم يحقق الشروط السبعة كلها فهو بيع منهي عنه. لكن إذا حقق البيع الشروط السبعة، هل بالضرورة أنه يكون عقد صحيح؟ لا، ما هو، لأن صحة الشيء تحتاج إلى وجود شروطه وانتفاء موانعه. فنحن الآن انتهينا من الشروط، نجي للموانع. في أشياء تمنع من صحة العقد، تمام؟ ما هي هذه البيوع المنهي عنها؟ أولها البيع بعد أذان الجمعة الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا
أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
قال الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة اللي هو الأذان الثاني اللي خلاص تبدأ بعد الخطبة، فالله قد أمرنا أن نترك البيع. إذا باع الواحد أو اشترى بعد الأذان الثاني للجمعة فبيعه بيع محرم وبيع غير صحيح، ولا يصح البيع ممن تلزم جمعته بعد النداء ويحرم، ولا يصح البيع ممن تلزم جمعته بعد النداء ويحرم. فلا، البيع بيع غير صحيح. الثاني من البيوع المنهي عنها كل بيع يؤدي إلى محظور. أنت متأكد الآن أنك أنت قاعد تشارك وتعين وتساعد الرجل على فعل المعصية، تبيعه الأداة التي يعمل بها المعصية، هذا لا يجوز. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تع وتع نعم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثاله قال بيع العصير للخمار، تبيع العصير لمن يتخذ خمره، الرجال أعوذ بالله فاتح الخمار ونسأل الله العافية والسلامة، وأنت بياع خضار وفواكه وجاك قالك أعطني لو سمحت 5 كراتين عنب، أنت تعلم أن هذا الرجل يشتري العنب ليصنع منه الخمر، أنت متأكد من هذا ما عندك شك، فلا يجوز أن تبيعه له، والعقد لو بعته باطل. هذا واحد. اثنين، بيع السلاح في الفتنة. يأتي رجل يشتري السلاح في زمن فتنة وقتال بين المسلمين، ها، وأنت تقول يمكن هذا يقتل فيه المسلمين، فلا يجوز أن تبيعه له، تصير معين ومشعل ومساعد في إشعال نار الفتنة، لا. الثالث، بيع العبد المسلم للكافر، لأنه يؤدي إلى محظور الذل، المسلم عند الكافر عبد عنده، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أنت تصير معين في أنه يكون للكافر على المسلم سبيل وسلطة وإذلال للمسلم، هذا لا يجوز. طيب، كذلك من البيوع المنهي عنها بيع المسلم أو شراؤه على أخيه، يعني تبيع على بيع أخوك المسلم أو تشتري على شراء أخيك المسلم، كيف يكون هذا؟ قال لك مثال، نعطيك مثال، أنت جالس في الحلقة عندك بسطة وتبيع مثل كرتون الطماطم تبيع ب10 ريال، وبعت للرجال كرتون الطماطم ب10 ريال وشراه، وبعدين جاء للبياع اللي جنبك قالوا بكم شريت الطماطم؟ قال شريتها ب10 ريال. قال رجعها له أنا أعطيك مثلها ب8 ريال، عشان إيش؟ تخرب على أخوك وأنت تتربح. فهذا لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه. فلو أنه راح لذاك الرجال وفسخ العقد معه مثلا، كان عنده خيار الشرط ولا كان ما زال المجلس قائم، ها، فسخ معه اللي يشتري منك، اشترى منك، الشراء منك لا يجوز، والبيع باطل، هذا هو بيع على بيع أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، والنهي يقتضي الفساد. طيب كيف شراءه على أخيه المسلم؟ آخر كرتون طماطم كم يا فلان؟ قال ب10 ريال.
وجاي زبون واقف قال عطني انا بعد كرتون، قال له خلاص بعناه للرجال، باع خلاص لك، قال خلاص بعناه للرجال وما عاد باقي خلص، هذا كان اخر كرتون. قال لا والله، طب اسمع اسحب منها الكرتون واعطيك انا بدال 10 12 ريال. فراح فسخ لانه باقي خيار المجلس، يفسخ العقد معك ويبيعه للثاني. قال لك لا ما يجوز ويبطل البيع، خلاص هذا بيع المسلم على بيع اخيه او شراءه على شراء اخيه. كذلك من البيوع المنهي عنها البيوع اللي فيها حيلة ربوية، ذكر المؤلف منها الاعتياض والعينة. خلنا نبدأ بالاعتياض. وش الاعتياض؟ وقال من باع ربويا بنسية واعتاض عن ثمنه. الاعتياض إذا أدى إلى الربا. كيف الاعتياض؟ الاعتياض يعني أنت لك حق في فلوس وتأخذ عوضا عنها تمر مثلا، نوضحها بمثال. هل يجوز بيع التمر بالتمر مع التأجيل؟ الجواب لا يجوز. إذا بعت تمر بتمر لازم يكون تقابض في مجلس العقد. طيب أنت بعت تمر بفلوس، قلت خلاص أبيعك صاع من التمر بإيش؟ بعشرة ريال، أعطيته صاع من التمر بعشرة، أخذت الصاع من التمر ورحت وقلت له الفلوس أجيبها لك بعد أسبوع. جيت بعد أسبوع وقلت والله سامحني ما حصلت فلوس، ما نزل الراتب إلى الحين، لكن أنا عندي حل، أنا بعطيك بدال 10 ريال هبعطيك كرتون تمر عندي، تمام تمر خلاص أنت شريت سكر بعطيك تمر خلاص. قالك ما عندي مانع، خلاص عطني تمر بدال الفلوس. إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه هذا أدى إلى حرام. كيف هذا أدى إلى حرام؟ هذا أدى إلى حرام من جهة انه صار كأنك بعت تمر بتمر مع التأجيل. هو كان الاصل تمر بفلوس بس اعطيته بدال الفلوس التمر، صار تمر بتمر مع التأجيل. والتمر بالتمر مع التأجيل او عدم القبض في مجلس العقد يعتبر ايش؟ يعتبر من ربا النسيئة، فلذلك لا يجوز. هذه المسألة اللي قال فيها المؤلف ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئا. طيب هذه هي. اللي بعدها أو اشترى شيئا نقدا اللي هي العينة. نحن لسه كلام المؤلف الله يرحمه لن نقرأه الآن، نؤجله للدرس الجاي. الحيل الربوية الثانية العينة. إيش هي العينة؟ العينة يا شيخ إنك أنت تبغى تحصل على فلوس، ولنفترض انك انت تبغى تحصل على 10,000 ريال، تبي تتزوج تدفع 10,000 ريال مهر، تقرضوني اعطوني فلوس، ما حد بيقرضك، مساكين اصحابك كلهم طفرانين زيك. وش الحل؟ قلت بروح المعرض السيارات واقول له تبيع لي سيارة الفلانية ب12,000 ريال أسددها لك بعد 6 شهور. قال كي ما عندي مانع، والله السيارة هي قيمتها لو تأخذها كاش قيمتها مثلا 11,000. قال لك يلا بزيدك 1,000 ريال، إذا ببيعها لك ب12,000 ريال تسددها متى؟ تسددها متى؟ قال تسددها بعد 6 شهور. قلت تم خلاص، أخذت من عنده السيارة ورجعت له على طول، قلت يا أبو فلان وش رايك بدل ما انزل انا السوق ابيع هذه السياره عشان اخذ 10,000، ليش ما ابيعها لك انت مباشره ب10,000 ولا ب11,000 باقل شوي؟ قال خلاص هياخذ هذه 10,000 ريال، شراها منك كاش ورجعت له السياره. صار في الحقيقه ايش اللي صار؟ كانه معطيك القرض 10,000 عشان ترد له بكم؟ 12,000 بعد 6 شهور، يعني ربا. إنما هي حيلة على موضوع الربا. واضح الشيخ؟ هذه هي المسائل المنهي عنها التي سنأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، لكن قلنا نعطيكم فيها إيش؟ نبذة موجزة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.